الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبين فيما تقدم أن نظرية القبض والبسط ليست نظرية جديدة. الشيء الجديد في هذه النظرية هو إنكار الضروريات فقط. ما عدا إنكار الضروريات ليس محل بحث ولا محل نقاش بين المحققين. ما في إشكال في هذا الأمر. والتطور في الأبحاث المختلفة لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الأبحاث المختلفة قابلة للتضييق وللتوسع، يعني ما عدا الضروريات يقبل التضييق والتوسعة. كما أن أنماط الاستدلال وأساليب الاستدلال تتطور بتطور الزمان، والأمثلة والشواهد كثيرة جدا في علم الأصول وفي غير علم الأصول، وحتى في المعتقدات، حتى في مسائل العقائد. وإحنا بينا الآن، طبعا إحنا نحتاج حتى نستكمل البحث في هذا الموضوع، طبعا موضوع النسبية نحتاج نبحثه بشكل مفصل، لكن قبل النسبية يجب أن نبحث بحث مهم جدا، وهو مصادر المعرفة، وهو ما هي مصادر المعلومات لدينا. هذا البحث في غاية الضرورة وفي غاية الأهمية. والكلام في مصادر المعرفة يقع في مقامين. المقام الأول مصادر المعرفة التصورية. الكلام أيضا في مصادر المعرفة التصورية يقع في جهتين. الجهة الأولى مصادر المعرفة التصورية الضرورية، ويمكن أن يقال أن المعرفة التصورية الضرورية تنشأ من عدة مصادر، أو لنقل من أربعة مصادر. يوجد أربعة مصادر للمعلومات التصورية الضرورية. الأول الضرورة والوضوح بالذات، بمعنى أن بعض المعلومات في حد ذاتها واضحة، بمعنى إلى الحد الذي يمكن أن يدركها الإنسان بمجرد الالتفات إليها، مثل مفهوم الوجود ومثل مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة وغير ذلك من المفاهيم. هاي مفاهيم ضرورية بالذات، يعني مجرد أن يلتفت الإنسان إليها يدركها، لا تحتاج إلى أزيد من الالتفات إليها، لا تحتاج إلى أزيد من الانتباه. القسم الثاني الإحساس. هناك قسم من المعلومات إدراكها يتوقف على الإحساس، على المشاهدة، على السماع، على اللمس، على الشم، على التذوق. هذا مصدر من مصادر المعارف الضرورية. المصدر الثالث الفطرة. والفطرة تثبت بها كثير من المفاهيم، مثل حسن العدل وقبح الظلم، حسن الإحسان وقبح الإساءة، إلى غير ذلك من المفاهيم التي يدركها الإنسان بوجدانه بالفطرة. الإنسان فطر عليها، جبل عليها. القسم الرابع الحضور لدى النفس، أن تكون المعلومة حاضرة لدى النفس. والحضور لدى النفس على ثلاثة أقسام. القسم الأول الحضور في النفس، هذا القسم الأول، كالحب والبغض والرضا أو الجبن والعصبية والتكبر أو التواضع، هذه الإنسان يعلم بها من خلال حضورها في النفس. القسم الثاني تعلق النفس الناشئ من الفقر والفاقة مع زوال الموانع. النفس إذا أزيلت عنها الموانع يمكنها أن تنظر إلى نور الله عز وجل، وأن تنظر بنور الله عز وجل من خلال التعلق بذات الله عز وجل. نفس التعلق بالذات الإلهية يوجب انكشاف الحقائق. القسم الثالث الإحاطة التامة بكل شيء، وهذا الأمر مختص بذات الله تبارك وتعالى، فإن علمه بكل شيء هو عبارة عن وجود كل شيء في محضره عز وجل. هاي المصادر المعرفة شنو؟ التصورية ضرورية. الآن نجي إلى مصادر المعرفة التصورية النظرية. المصدر الوحيد للمعرفة التصورية النظرية هو التحليل والتجزئة. طبعا التحليل والتجزئة تارة يكون تحليل المفردات، وأخرى يكون تحليل المركبات. يعني مرات يتعلق والمركبات، بعضها المركبات الناقصة وأخرى المركبات التامة. لكن هذا الأمر يواجه مشكلة أساسية في المنطق والفلسفة. هذه المشكلة هي إنكار الكليات، وهو الذي عليه أصحاب المذهب الإسمي الذي ينتشر كثيرا في الغرب. أصحاب المذهب الإسمي ذهبوا إلى أنه لا يوجد مفهوم اسمه كلي، ذهبوا إلى إنكار الكليات، وأن الكليات مجرد ألفاظ تطلق على أشياء متعددة. يعني الإنسان لفظ يطلق على زيد، اسم يطلق على زيد، ويطلق على عمرو، ويطلق على علي، ويطلق على أحمد، ويطلق على حسن، وهلم جرى. لكن ما في مفهوم عام لهذا اللفظ. هذه الأشياء زيد وعمر ومحمد وعلي وهلم جرا تشترك في التسمية، ليس بينها جامع مفهومي، لا يوجد بين هذه الأشياء جامع مفهومي. وأصحاب هذه المدرسة ذكروا بأن الحقيقة الكاملة ليست عبارة إلا عن الجزئيات، الجزئي هو تمام الحقيقة، وأما الكلي فلا، يعني تمام حقيقة زيد ليست هي الإنسانية، تمام حقيقة زيد هو زيد وأنه زيد، وتمام حقيقة عمر أنه عمر، وحقيقة زيد حقيقة مختلفة عن حقيقة عمر، وكلاهما لا اشتراك بينهما في شيء. هذه المعاني معاني مختلفة، معاني متباينة، لا يوجد فيها ما به الاشتراك. هذا الطرح بداية ما طرح في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، ثم بعد ذلك استمر هذا الطرح إلى القرن السابع عشر والثامن عشر، كان من أهم الشخصيات المدافع عن هذه الفكرة الفيلسوف الإنجليزي باركلي. وفي القرن الثامن عشر الفيلسوف الإنجليزي هيوم أو ديفيد هيوم كان من أشد المدافعين عن هذه الفكرة. احنا تعليقنا على هذا أن إنكار الكليات ليس إلا صنفا من صنوف الصفصطة، لأننا ندرك معنى عاما نسميه الإنسان، وندرك مفهوم للحجر، وندرك مفهوم للجماد وللإنسان وللحيوان وغير ذلك. وكما قلنا أكثر من مرة، توضيح الواضحات ليس فقط من أشكل المشكلات بل هو ممتنع. وبالتالي هذا تشكيك موجود الآن في الغرب، الآن في الغرب، وحتى عندنا يمكن بعض المتأثرين بالفكر الغربي يرفض تحليل وتجزئة المفاهيم. على هذا احنا لازم ايضا نقول له، انت عندما تتحدث عن الحرية، حرية زيد غير حرية عمرو، غير حرية فلان، ما في معنى عام اسم الحرية، ما في معنى عام اسم الديمقراطية، ما في معنى عام اسم الدكتاتورية، ما في معنى عام اسمه الإحسان، لا يوجد مفهوم عام اسمه الإساءة، وهذه كلها محض صفصطة، والنقاش فيها مضيعة للوقت إن صح التعبير. لكن نحن هنا نشير إلى هذا الموضوع باعتبار مع الأسف هذا ماخذ حيز من الدراسات وحيز من الأبحاث. إذا هذا صار واضح ننتقل إلى المقام الثاني، وهو المعرفة التصديقية. والمعرفة التصديقية أيضا تنقسم إلى معرفة تصديقية ضرورية ومعرفة تصديقية نظرية. المعرفة التصديقية الضرورية تنشأ من عدة مصادر. المصدر الأول الضرورة والوضوح بالذات أيضا كالمعرفة التصورية، مثل شنو؟ امتناع اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع المثلين، امتناع اجتماع الضدين، وهلم جرا. هاي معرفة تصديقية ضرورية، ولكن هذه المعلومات الإنسان يلتفت إليها، يدركها بمجرد الالتفات، لا يحتاج إدراكها إلى أكثر من الالتفات. القسم الثاني الضرورة والوضوح بالملازمة. الملازمة العلماء قسمها إلى قسمين، الملازمة البينة والملازمة شنو غير البينة. الملازمة البينة قسموها إلى الملازمة البينة بالمعنى الأخص، وهي التي تكون ضرورية بمجرد الالتفات إلى الملزوم، مثل شنو إدراك الحرارة بإدراك النار، مجرد أن نلتفت إلى النار ندرك الحرارة بالضرورة. القسم الثاني الملازمة التي تتوقف على تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما، كما إذا قلنا الاثنين نصف الأربعة، وهذا واضح. القسم الثالث الإحساس والمشاهدة، كما في إدراك أن النار حارة وأن الثلج بارد وغير ذلك. القسم الرابع هو التجربة، كما في علمنا بأن الحديد يتمدد بالحرارة أو أن الماء يتجمد بالبرودة وأن الثلج يذوب بالحرارة وأن الصباح يكون بشروق الشمس وأن الليل يبدأ بغروب الشمس إلى غير ذلك من الأمثلة، وهذه كلها ندركها بلا استدلال بالضرورة. يعني الطفل من يكبر مع مرور الأيام بمشاهدته اليومية يدرك هذه المسائل. كل إنسان بلا حاجة إلى تعليم وبلا حاجة إلى تفكير، يعني بدون أن يفكر، نفس المشاهدة اليومية سبب لإدراك مثل هذه الأمور. الأمر الخامس أيضا الحضور لدى النفس كما بيناه. الأمر السادس التواتر، بعض الأمور تتواتر إلى الحد الذي تكون ضرورية، مثل ضروريات الدين وضروريات المذهب كما بينا ذلك. الأمر السابع الفطرة، الأمر السابع الفطرة. خب الآن نجي إلى مصادر المعرفة التصديقية، هاي إطلالة سريعة لأن راح نضطر هذه الأمور نعتمد عليها فيما يأتي. المعرفة التصديقية لها عدة مصادر. المصدر الأول الاستدلال العقلي الاستنباطي المبني على مبدأ السببية ومبدأ اجتماع امتناع اجتماع النقيضين، يعني أن النقيضين لا يجتمعان وأن النقيضين لا يرتفعان. خب الاستدلال العقلي الذي يتألف من معلومات يقينية إن صح التعبير هو المصدر الأول. خب الاستدلال العقلي الذي يتألف من مقدمات يقينية، المقدمات اليقينية تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول المقدمات اليقينية الثابتة بالضرورة، القسم الثاني المعلومات الثابتة بالاستدلال العقلي التام من جهة المادة والتام من جهة الهيئة. الثاني الاستقراء التام. الاستقراء التام اختلف فيه علماء الفلسفة والمنطق على قولين، أو هناك اتجاهين في الاستقراء التام. الاتجاه الأول ما ذهب له أرسطو من أن ثبوت المحمول للموضوع بالاستقراء التام بمستوى ثبوت المحمول للموضوع بالبرهان العقلي، أنه لا فرق بين البرهان العقلي والاستقراء التام. ومن ثم اعتبر أرسطو الاستقراء التام أساسا علميا تنشأ منه الاستدلالات المنطقية التامة. خب، يعني بالاستقراء التام تثبت لدينا نتيجة، وهي شنو؟ التلازم بين الموضوع والمحمول، أن الموضوع والمحمول متلازمان. النظرية الثانية في الاستقراء التام ما ذهب له الشيخ الرئيس ابن سينا، وهو أن المقدمات الأولية تثبت بالضرورة والوضوح بالذات، ولا تثبت لا بالبرهان ولا بالاستقراء التام. خب، ما الذي يقتضيه التحقيق؟ الذي يقتضيه التحقيق كما ذهب له السيد الشهيد الصدر قدس سره، أن الاستقراء التام القضية التي تثبت به قضية شخصية أو خارجية. ليش قلت شخصية أو خارجية؟ أحاول أذكركم في المنطق. القضية الخارجية محل خلاف، كما يشير إلى ذلك الشيخ المطهري قدس سره الشريف في شرح المنظومة. هل المقصود بالقضية الخارجية التي هي القضية الشخصية، أو القضية الخارجية موضوعها كلي ولكنها مع ذلك تختلف عن القضية الحقيقية؟ الصحيح هو الثاني. الآن ما أريد أن أناقش هذا، لكن الاستقراء التام تثبت به قضية شخصية، ولا يمكن أن تثبت به قضية حقيقية، إن صح التعبير. يعني لا يثبت أن ليس لا يدل على أن ثبوت المحمول للموضوع قد نشأ من اقتضاء ذات الموضوع. وبعبارة أخرى، إحنا بينا قبل مدة، الآن ما أدري في هذا البحث في الأصول في غيره، أن الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية أن انطباق الحكم في القضية الحقيقية على جميع الأفراد يكون بملاك واحد. في القضية الحقيقية يشترط وحدة الملاك. يعني عندما تجي تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة، يعني هذا الحديد الألف يألف يتمدد بالحرارة بنفس ملاك تمدد باء، بنفس ملاك تمدد جيم، بنفس ملاك تمدد دال، وهلم جرا. كل حديد يتمدد بالحرارة بملاك واحد. لكن في القضية الشخصية ليس الأمر كذلك، بل حتى القضية الخارجية، حتى لو قلنا موضوعها كلي، لا يشترط أن وحدة الملاك. عندما تقول مثلا كل من في العسكر قد قتل، ما في مانع أحد الذين قتل بواسطة الرصاص، والشخص الآخر قتل بواسطة لدغة الحية، والشخص ثالث قتل بسكتة قلبية، وشخص رابع قتل بانهدام جدار عليه، وشخص خامس مثلا بمثلا طائرة مثلا رمت قذيفة عليه. لا يشترط في القتل وحدة الملاك. في القضية الخارجية أو القضية الشخصية وحدة الملاك. الاستقراء لا يمكن أن نستنتج منه وحدة الملاك. بما هو استقراء؟ طبعا إذا جينا طبقنا حساب الاحتمالات شيء آخر، لكن نفس الاستقراء التام، يعني لأن الاستقراء التام قد ينطبق على 10 أفراد، قد يكون عندنا فقط 10 أفراد ويتحقق الاستقراء التام ب10 أفراد، وهنا حساب الاحتمالات وفقا ل10 أفراد قد ما يفيدنا حساب الاحتمالات. يعني الاستقراء التام بما هو استقراء تام لا يدل على قضية حقيقية، وإنما يدل على قضية شخصية. نعم إذا كثرت الأفراد بحد معين وطبقنا حساب الاحتمالات قد نصل إلى قضية حقيقية، لكن هذا ليس بسبب الاستقراء التام بما هو استقراء تام، وإنما بسبب الكثرة العددية، بسبب أن هناك كثرة عددية، تلك الكثرة العددية ولدت لنا اليقين. قمنا بعملية حساب الاحتمالات، ومن خلال حساب الاحتمالات مع التكرار الأفراد الكثيرة وصلنا إلى اليقين. مو منشأ أن الاستقراء استقراء تام، لأن هذا قد يصير في الاستقراء الناقص أيضا. يعني ما في خصوصية شنو للاستقراء التام. هو الثالث الاستقراء الناقص وتكلمنا عنه. الرابع وهو المهم اللي الآن نريد نبحث عنه، الكشف والشهود. الكشف والشهود حتى يصير واضح يمكن أن يقال ما يتعلق به الكشف ينقسم إلى قسمين: ما يتعلق به الانكشاف الشهودي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الأمور الوجدانية التي يدركها جميع الناس ما لم تمنع من ذلك الشبهة، كما لو أدركنا أن سيطرة الشهوات على النفس تضعف الإرادة وتمنع من فهم الحقائق. هذه ما تحتاج إنسان عرفاني، ما تحتاج أوحدي من الناس، لا، كل إنسان إذا رجع إلى وجدانه يرى أن سيطرة شهوته على نفسه تضعف إرادته، وأن غلبة الشهوة تضعف الإدراك. الإنسان إذا غلبه هواه يعمى عن بعض الحقائق. هذا أمر شهودي، أمر وجداني، يذكره أيضا العرفاء ويذكره علماء الأخلاق في كتبهم، لكن هذا حجيته من أي ناحية؟ حجيته من باب أنه بديهي، من بديهيات عالم النفس، وأنه يمكن أن يدركه جميع الناس. هذا ممكن احنا نستدل فيه، ممكن نحول هذه المسألة أو هذه القضية إلى قضية علمية تدخل في صناعة البرهان، لكن المصدر شنو هو؟ الوجدان. الآن شوفوا أنتم في الفقه في الأصول أحيانا الفقيه يرجع إلى الوجدان. أي وجدان يرجع إليه الفقيه؟ هناك وجدان ليس بحجة، راح نبين الآن، وهناك وجدان حجة. الوجدان الذي هو حجة هو ما يكون وجدانا لدى جميع الناس لولا الشبهة، الذي لا يمنع منه إلا الشبهة، لكن هذا الوجدان لا يشترط فيه الإيمان، لا يشترط فيه التقوى، لا يشترط فيه الإخلاص، لا يشتاط فيه هذه الأمور. زين. القسم الثاني الأمور الوجدانية التي يدركها خواص الناس والتي نشأت من إزالة الحجب. إزالة الحجب يعني شنو؟ حجب النور أو حجب الظلمة بلا فرق. هذه الأمور يمكن القول أنها إذا يعني يمكن أن نقول فيها ثلاثة أشياء. الأمر الأول هي حجة لمن حصلت إليه، ما في شك. إذا إنسان هو صار عند هذا الإدراك، هذا الإدراك حجة بالنسبة إليه، لأنها تكشف عن الواقع كشفا تاما بالنسبة إليه. القسم الأمر الآخر، هذه ليست حجة على الغير. يعني أفرض واحد من العرفاء انكشفت له حقيقة من الحقائق، آية الله بهجت مثلا، الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، قطعا نفترض حصل له انكشاف، هذا الانكشاف حجة على من حصل له الكشف والشهود. لكن لدى الغير ليس بحجة. لماذا؟ لأن المنكشف له ما دام ليس بمعصوم فنحن نحتمل بالوجدان خطأه. افرض مثلا صدر المتهلهين قدس سره الشريف في الأسفار ذكر أن أنا انكشفت لي هذه الحقيقة، انكشف لي أصالة الوجود، انكشفت لي وحدة الوجود، انكشف لي هذا الأمر. هذا الكلام حجة لصدر المتألهين، حجة على صدر المتألهين. عند غير صدر المتألهين حجة إذا أقام الدليل عليه، إذا أقام البرهان عليه فهو حجة، وإن لم يقم البرهان عليه فليس بحجة. إذن ليس الشهود حجة على الغير. الأمر الثالث، هذا الأمر من الأمور الذي كثرت فيه الادعاءات الباطلة، والكثير ممن ادعوا ذلك كانوا من الكذابين. وعلى جميع التقادير البعض إن لم يكن كذابا فهو مشتبها، فهو مشتبه. وما دام الشخص ليس بمعصوم فمن المحتمل أن يكون مشتبه في ذلك. نقطة أخيرة هذه هم جديرة بالاهتمام، هاي يذكرها علماء التصوف والعرفان. جلال الدين السيوطي لديه بحث في حكم قراءة كتب محي الدين ابن العربي. طبعا جلال الدين السيوطي يعتبر نفسه من أتباع مدرسة محي الدين ابن العربي، وكذلك تلميذه أبو الحسن الشعراني الذي لخص الفتوحات في الكتاب الذي سماه الكبريت الأحمر، وهذا الكتاب مطبوع، لخص فيه الفتوحات المكية. جلال الدين السيوطي ألف كتاب اسمه غريب، تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن العربي. ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب ما احنا ما شفته في مطبعة من المطابع، لكن نقل عنه بعض العبارات ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب. في هذا الكتاب نقل عنه ما يذكره عدة من علماء التصوف وعلماء العرفان، وهو أن المعاني التي تنكشف لدى العرفاء غالبا هي معان لا يدركها الناس، ولهذا السبب لم توضع بإزائها ألفاظ، لم توضع، وهذه مسألة مهمة جدا، لم توضع ألفاظ بإزائها. وبما أنها لم توضع ألفاظ بإزائها فلا بد من استعارة بعض الألفاظ للدلالة عليها. خلينا نجيب أمثلة من عبارات لم توضع ألفاظ بإزائها. العرش، العرش بأصل وضع اللغة لم يوضع بإزاء معنى عرش الله عز وجل، والكرسي كذلك، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي من المعاني التي لا يدركها البشر، والعرش من المعاني التي لا يدركها البشر، وفي الوضع لا بد من تصور اللفظ وتصور المعنى، فعدم إمكان تصور المعنى مانع من الوضع، لأن المعنى معنى غير قابل للتصور. فإذا كان المعنى معنى غير قابل للتصور فكيف حينئذ يوضع لفظ بإزائه؟ إذن ما قيمة هذه الكتب؟ هذه الكتب ليست بحوث نظرية، يصرحون بذلك. يعني الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومثلا كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية الذي كتبه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، هذه الكتب كما يقول العرفاء هي بحوث غير نظرية، غير قابلة للفهم بالنظر إلى العبارات. يعني هذه العبارات لا تكشف عن مدلول كلام العرفاء، وإنما هذه العبارات تفيد أهل السير والسلوك فقط. يعني يمكن الوصول إلى معانيها من خلال السير والسلوك، ومن هنا قالوا لا يمكن الوصول إلى هذه الحقائق إلا بواسطة المربي، إلا بواسطة الشيخ الذي يكون مشرف على تربية هذا الإنسان. ومن هنا نجد مثلا الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في خاتمة مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية يقول ما هذا مضمونه: اعلم أيها الصديق الروحاني، إياك ثم إياك أن تقول هذه الأسرار لغير أهلها أو تظنن بها على غير محلها، فإن علم باطن الشريعة من الأسرار الإلهية والنواميس الربوبية إلى أن قال: فإن مجرد اطلاعك على هذه الأسرار لا يزيدك إلا كفرانا وخسرانا. الشاهد في هذا، هذه الكتب الاستدلال بها في غير محله. يعني مثلا واحد يقول أنا مثلا قرأت كتابهم في وحدة الوجود، هم يقولون في وحدة الوجود كذا وكذا، هم من البداية يقولون نحن لا نقصد هذه الألفاظ. هو المتحدث يصرح يقول أنا لا أقصد من ما في الكتاب ما يفهم من الألفاظ، ما يفهم ليس مقصودا. الآن احنا نقبل طريقتهم او ما نقبل طريقتهم، لكن لا يمكن ان نستدل بعباراتهم، ما دام هو اجى بين قال بان انا هذه العبارات التي اتلفظ بها لا اقصد بها المدلول الوضعي لللفظ، ما اقصد فيها المدلول الوضعي لللفظ، وانما اقصد من المفردات وأقصد من الجمل من القضايا معان لا يفهمها إلا أهل الذوق، وإلا وفقط من حصل له الكشف والمشاهدة، وأما غير أهل الكشف فأن لا يفهمون هذه العبارات. حينئذ هذا اللي ينسب إليهم مثلا القول بوحدة الوجود مثلا بطريقة معينة، بأي حق ينسب إليهم هذه النسبة؟ أو عدم، أو ينسب إليهم شيئا آخر. لا يمكن أن ننسب إليهم شيئا، لأننا نتحدث عن كتب غير نظرية، عن بحوث غير نظرية. طبعا البعض يقول أنا ما أقبل، يقول ما يقبل، لا تقبل، قبولك وعدم قبولك شيء. لكن المتحدث عندما يبين أنني لا أقصد من الحديث العبارات المتعارفة، لا يجوز حمل قوله حينئذ على المعاني المتعارفة، ولا يجوز أن يقال بأن القضايا الموجودة في كتبهم هي القضايا المتعارفة. ومن هنا هذه الأبحاث ليست مطروحة في عالم البحوث النظرية وفي عالم البحث والتحقيق النظري، وطرحها في عالم التحقيق النظري والبحث النظري ربما يقال أنه بحث غير علمي، لأن العرفان العملي هو العرفان النظري في الواقع شعبة من شعب الفلسفة، يدركه الإنسان لا سواء كان لديه حجب ظلمانية أو ما عنده حجب ظلمانية. يعني الحجب الظلمانية لا تمنع من معرفة العرفان النظري، لكن العرفان العملي يتوقف على زوال حجاب الظلمة أولا في بعض مسائله، وفي البعض الآخر من المسائل حتى زوال حجاب الظلمة لا يكفي، يجب أن تزول بعض حجب النور. إذا زالت بعض حجب النور يمكن للإنسان أن يدرك بعض هذه المعاني، ولذلك يختلف فهمها أيضا باختلاف مراتب العرفاء بالعرفان العملي. لكن الخلاصة في مقام الاستدلال، وضعها في بازار الاستدلال مو علمي، لا يجوز وضعها في سوق الاستدلال، في بازار الاستدلال، في عالم الاستدلال، وضعها في غير محله. هاي خلاصة. عندنا بعد قسم أخير قد نتعرض إليه، وهو الثبوت التعبدي وأحكام الثبوت التعبدي وما يترتب على الثبوت التعبدي. هناك أمور تثبت بالثبوت التعبدي، وهناك ملازمات معينة لا يمكن أن تثبت بالثبوت التعبدي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.